كان نبدو في نبلول اللام الذي يدخل على اسم الجن. قلنا أن علماء الأدب والعربيات قالوا أن اللام يدل على التعيين ويخرج اسم الجن عن الإبهام والنكارة إلى التعريف. ذكروا أقساما للتعيين والتعريف. قال الذي لا يضع علماء الاصول فالمحقق صاحب الكفايه في السلوك. وانكروا ان يكون اللام يفيد التعريف والتعيين في موارد الجن، وانه في موارد الجن لا يدل اللام على تعيين، لا تعين للجن خارجا وهذا واضح، ولا تعين له ذهنا غير مستعين الذهني. لو فرض وجوده أخرج في المعنى وفي مدلول اللام يجعل اللفظ ومع مدلول اللام كليا عقليا لا ينطبق على الخارج أمرا ذهنيا، وهو خلاف غرض هذا اللام. هنا ذهب إلى أن اللام يكون للتدين في هذه المواضيع. وتصدى بعض المحققين لتخريج ما نراه علماء العربيه وبيان وجه لكون اللام حتى في موارد الجن للتعليم والتعريف. انتهينا الى الوجه الثالث من الوجوب، وهو ما ذهب اليه سيدنا وشهيدنا الصدق بالسر. فقال السيد الشهيد: إن المراد من التعيين في موارد الجن التعيين الذهني لا التعيين الخارجي والتعيين الجنسي. والمراد من التعيين الذهني والجنسي هو الإشارة باللام إلى الجن والطبيعة بما لها من التعيين الذهني وبما لها من الانطباعات الذهنية الخاصة. فكلمة الأسد يدير في الذهن مفهوم الحيوان المفترس لما له من الخصوصيات المعروفة والمقرونة بها في ذهن أصحاب اللغة. وحينئذ ما أفاده صاحب الكفاية من أن أخذ التعين والخصوصية الذهنية في مدلول اللفظ يجعل المعنى والمدلول كليا عقليا لا ينطبق على الخارجيات الا بالتجريد والتجول. هذا الاشكال الذي اثاره صاحب الكفايه اجاب عليه السيد الشهيد بان هذا الاشكال انما يرد لو اخذنا خصوصيه التعين الذهني تحت مدلول اللفظ. لو أخذنا هذه الخصوصية في مدلول اللام يلزم حينئذ ما ذكر، لكن نحن لا ندعي أنها مأخوذة في مدلول اللام، بل هذا التعين للمعنى للطبيعة للجنس هذا التعين تعين واقعي. وبالحمد الشايع اللام يشير إلى نفس المعنى الذي هو المعقول الأولي، لا يشير إلى معقول ثانوي وخصوصية ذهنية لحاضية لكي يصبح المعنى معقولا ثانويا لا ينطبق على الخارج، بل اللام يشير إلى معنى اسم الجنس المفهوم اسم الجنس في التعقل الأول، إلا أن هذا المفهوم والمعقول الأول هو متعين، التعين صفة واقعية فيه بالحمد الشايع. نظير ما قلناه فيما سبق في مدلول اسم الجنس من أنه اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة بالحمل الشايع. مدلول اسم الجنس موضوع للطبيعة لا بشرط القسمية والمطلقة بالحمل الشايع. عندما نسمع اسم الجنس نفهم لا محالة وينتقش في ذهننا المطلق بالحمل الشايع، إلا أن خصوصية الإطلاق خصوصية واقعية، ولهذا كنا نعبر بالحمل الشايع. الصورة التي تأتي إلى الذهن هي مطلقة بالحمد الشايع، لا أن مفهوم الإطلاق مأخوذ في اسم الجنس كمفهوم، أو خصوصية عدم لحام القيد بالحمد الشايع كواقع كحقيقة مأخوذ في مدلول اللفظ. فرق بين أن تكون الخصوصية اللحنية مأخوذة في مدلول اللفظ، هذا هو الذي يجعل اللفظ معقولا ثانويا ولا ينطبق على الخارج إلا بالتجريد والتجول والحلال. وبين أن تكون الخصوصية الذهنية خصوصية في المعنى، خصوصية واقعية للمعنى بالحمل الشاية، لأنها مأخوذة في مدلول اللفظ. المأخوذ في مدلول اللفظ ذات المعنى، إلا أنها ذات المعنى هي لها تميز ولها خصوصية ولها كيفية ذهنية خاصة، نظير الإطلاق بالحمل الشايع في مدلول اسم الجنس الذي كان حاصلا وواقعا وحقيقة في مدلول اسم الجنس من دون أن يكون مأخوذا في مدلول اسم الجنس. فمدلول اسم الجنس عندما كان يتجرد عن القيد قهرا وتكوينا كان ينعقد بشكل مطلق في الإطلاق الذاتي على ما تقدم. كذلك هنا اللام الجنس أو قولوا الاسم الجنس المعرف باللام يكون موضوعا لذات المعنى والطبيعة، لكن هذا المعنى وهذه الطبيعة لها تعينات ولها مقترنات وخصوصيات ذهنية ومعهودية ذهنية في ذهن العرف. هذه المعهودية والتعين الذهني صفة واقعية لهذا المفهوم، لا أن هذه الخصوصية مأخوذة في مدلول لفظ اسم الجنس. هذا الكلام يمكن المناقشة فيه بهذا المقدار من البيان، بأنه ماذا تريدون من التعين الواقعي والانطباعات الواقعية للمفهوم والمعقول الأول؟ هل يراد بالتعين الواقعي والانطباعات التي توجد مع المعقول الأول التي تعرف تجعل المعقول الأول معرفة، هل يقصد بذلك التعين من هذا التعين الانطباعات ذات الطبيعة وما فيها من حدود من جنس وفاص وخصوصيات والمسميه بالتعين الذاتي ذات ما للطبيعة من خصوصيات حدية ورسمية إلى غير هذا المعنى؟ فهذا هو مدلول اسم الجنس المجرد عن اللام أيضا، فإن اسم الجنس المجرد عن اللام أيضا يدل على الطبيعة بما لها من حدود ذاتية كما قلنا في جواب المحقق السؤال. فلا بد أن لا يكون المراد هذا المعنى، يكون المراد أمرا آخر، وهو أنه يراد بالتعين الواقعي الموجود للمفهوم وللطبيعة في المعقول الأول بعض الانطباعات والخصوصيات التي قد تكون مقرونة في الذهن العرفي مع مفهوم الطبيعة مع مفهوم الحيوان المفترس، تلك الخصوصيات التي هي خارجة عن ذات الطبيعة، خصوصيات زائدة على ذات الطبيعة وانطباعات نوعية عرفية توجد في الذهن العرفي كأوصاف وخصوصيات الحيوان المفترس، مثلا ذلك الحيوان الذي له كذا خصوصيات، هذه الخصوصيات إذا كانت نوعية هذه الانطباعات إذا كانت معروفة ومعهودة في الذهن العرفي، إذا كان المراد من التعين الذي يكون أمرا واقعيا هذه الانطباعات الزائدة على التعين الذاتي زائدة على الحد والأجزاء الذاتية الماهوية للطبيعة، فاسم الجنس موضوع للدلالة على الطبيعة بمقدار حدودها الذاتية، واسم الجنس المعرف أو اللام الجنس الذي يدخل على اسم الجنس إضافة على دار الطبيعة يثير في الذهن تلك الخصوصيات والمعاني الأخرى المقترنة مع هذا مع الطبيعة والتي تكون نوعا معروفة ومعهودة والنوع يعرفونها في هذه الطبيعة لهذه الطبيعة ولهذا الحيوان. فاللام يثير تلك الأمور وتكون إشارة مثلا إلى تلك الأمور وتلك الخصوصيات، وباعتبار إثارتها لتلك الخصوصيات الأخرى الزائدة على ذات الطبيعة كأن الطبيعة تصبح معروفة فتتعرف وتخرج من النكارة والإبهام إلى نحو من المعرفية، لأن بعض خصائصها معروفة وأثيرت من خلال اللام لام الجنس فأصبحت معرفة بهذا المقدار ولو بهذا المقدار. إذا أريد هذا المعنى كما هو المراد ظاهرا، فالاسم الجنس وحده لا يثير في الذهن ولا ينتج منه إلى الذهن إلا ذات الطبيعة والحدود والتعينات الذاتية للطبيعة. لكن اللام عندما يدخل على اسم الجنس، اللام إضافة إلى هذا المقدار يثير ويشير إلى الحيثيات الزائدة المعروفة، وهي حيثيات أولية أيضا، معقولات أولية ليست معقولات ثانوية، حيثيات زائدة عن هذا الحيوان، أنه هذا حيوان وأنه كذا خصوصية له، كذا شجاعة له، كذا. اللام كأنه يريد أن يشير إلى تلك الخصوصيات زائدا على اسم الجنس، فتكون معرفة تخرج على النكارين والإبهام ولو بهذا المقدار، فإنها الطبيعة طبيعة لها كلا خصوصية وخصوصية، فإنها تصبح طبيعة معروفة معهودة في الذهن العرفي نوعا. إن أريد هذا المعنى الثاني حينئذ، هذا المعنى الثاني لو سلم وجوده في موارد علم الجنس زائدا على بحث في موارد علم الجنس، نحن يأتي إلى أذهاننا أمر زائد على ذات الطبيعة لتعريف الطبيعة، وهذا الأمر الزائد عبارة عن الانطباعات الخاصة الموجودة عن هذه الطبيعة وخصائص هذه الطبيعة. لو سلم وجوده وسلم كون هذا المقدار يجعل المعنى معرفة يخرجه عن النكارة، تلك الخصوصيات أيضا كلية كنفس المعنى، يخرجه عن النكارة إلى نحو من المعرفية والمعرفية، فتصبح مثلا معرفة بهذا. إذا سلم هذا من أمران لا ينبغي الإشكال ولا يسلم هذا البيان من إشكال ثالث، وهو أن موارد اسم الجنس المعرف باللام ليست دائما من هذا النوع، بحيث يوجد في موردها خصائص معروفة نوعا، قد يكون اسم جنس أصلا ليس له أي خصوصية معروفة في الذهن العرفي إلا ذات الطبيعة، اسم جنس موضوع لذات الطبيعة، وعندما نصل عليه لام الجنس لا إشكال أنه يتحول من النكرة إلى المعرفة وأصبح معرفة بدخول اللام عليه بحسب قول اللغويين. فمثل هذا البيان لا يكفي بحسب الحقيقة لعلاج مشكلة التعريف في تمام موارد اسم الجنس ولام الجنس، فإن لام الجنس أينما دخل على أي اسم جنس وطبيعة وكلي طبيعي دخل يجعله معرفة، سواء كان ذلك الكلي الطبيعي له مشخصات ومقترنات ومعرفات أو لم يكن له مشخصات ومقترنات ومعرفات. إذن فربط معرفية ومعرفية اسم الجنس كونه معرفة بمثل هذه المقارنات والخصوصيات والانطباعات الزائدة عن ذات الطبيعة، هذا الربط الاستفادة المعرفية من هذه الخصوصية لا يمكن أن يعالج، لو تم كبرويا لا يمكن أن يعالج تمام الإشكال تمام الموارد اسم الجنس. لا إشكال أنه لا يمكن أن نضع اسما لجنس جديد أصلا، جديد جنس ولد جديدا وليس له أي انطباع عن ذلك، أيضا عندما ندخل عليه اللام يصبح معرفة مع عدم وجود أي انطباع عرفي وأي معهودية ذهنية عرفية لا نوعية ولا شخصية في مورد هذه الطبيعة وهذا الاسم الجنس، وعندما عندما ندخل عليه اللام يصبح معرفة ويخرج عن الإبهام والنكارة. فلا بد في تفكير هذه المعرفيات من بيان آخر، ويمكن أن يكون روح ما يقصده هؤلاء المحققون جميعا من المعرفية في باب لام الجنس، وإن اختلفت البيانات يمكن أن يقال في وجهه بنحو بحيث نستطيع أن نخرج هذا الوجدان العرفي واللغوي الذي يقول أن اللام بالتعريف مطلقة حتى في موارد الجنس، أن يقال ما يلي، وذلك يتضح من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى أن المراد من التعريف والتعيين الذي يحصل باللام ليس هو الجزئية، ليس التعيين والتعريف مسابقا مع الجزئية، لكي نفتش دائما عن جزئية المعنى في موارد اللام لكي يكون معرفته، بل المراد بالتعريف والتعيين التشخص في مقام الصدق وجري الحكم بالقضية، تشخص المعنى وكون المخاطب لا يتردد في قبال التردد، لا يتردد في مقام التطبيق وإجراء الحكم الذي حكم به على مفهومين، لا يبقى حائرا ومترددا بل يكون المعنى له تشخص عنده. هذا التشخص هو المراد بالتعيين، كلما كان مشخصا حينئذ كان هناك معرفة، كانت شيء معرفة. المراد بالتعريف التشخص في الصدق لا الجزئية، والتشخص أعم من الجزئية. كلما لم يكن المخاطب في مقام اقتناص المراد مرددا أن هذا المراد هذا الحكم ينطبق على ماذا، فهذا معرفة. ولهذا نجد أن العرف واللغة يتعامل مع أدوات العلم مع كل معاملة المعرفة، يقول كل عالم معرفته، مع أن كل ليس في جزئية. لماذا يكون كل معرفة؟ عندما نقول كل عالم مثلا كذا مفيد نافع بالبلد، مع أن هناك عالم هم نجع مدخول كل نجع. كل هم من المبهمات، كيف أصبح معرفة هنا؟ لأنه بدخول كل يصبح ما يراد تطبيق الحكم عليه، إجراء المحكوم به عليه وهو نافع للبلاد مشخصا حينئذ، وهو تمام المصادر. فإن تمام المصادر الجري عليه مشخص، لا يتردد المخاطب ولا يتحير أنه على ماذا حكم المتكلم بأنه نافع. هنا يعلم أنه حكم المتكلم على كل فرد فرد من العالم أنه نافع، وكل وتمام الأفراد له تعين، له تشخص، له تعين وتشخص. لا يعني أنه جنسي، وإنما يعني أنه لا إبهام ولا تردد في جري الحكم وفي إعطاء الحكم على هذا المستوى. فالمراد في المقدمة الأولى نقول أن المراد من التعريف الذي يريده اللغويون ويريده تريده اللغة ليس هو الجزئية المنطقية. المراد من التعريف التشخص في الصدق في قبال التردد، وأنه لا يدري أن هذا الحكم على أي فرد. كما إذا قال عالم ما نافع، ويقول أي عالم من هذا عالم ما نافع، عالم ما عالم نافع، أي عالم من هذا عالم، يتردد لا يدري هذا العالم ذاك العالم ذاك العالم، هناك يتردد. لكن عندما يقول كل عالم نافع لا يتردد، ومن هنا كل وأمثال من الأدوات يفيد حينئذ. كلما كان المعنى في مجال الصدق والجري للحكم وإعطاء الحكم عليه مشخصا بحيث المخاطب لا يتردد في التطبيق، مشخصا في الصدق والمصداقية لا تردد في المصداقية، هذا تعريف في اللغة. وهذا وإن لم يكن جزئيا هذا تعريف في اللغة، ولهذا يتعامل معه معاملة المعرفة. ففي المقدمة الأولى نثبت أن المقصود من التعريف والتعيين اللغوي هذا المعنى، ولا يقصد بالتعريف والتعيين الجزئية. لكي دائما نفتش في موارد اللام المعرفة عن الجزئية، فعندما لا نجد الجزئية نقول إذن هذا للزينة وللتزيين لا للتعريف، أي جزئية أي تعيين من هذا المعنى. هذه هي المقدمة. المقدمة الثانية أن المفهوم كل مفهوم وكل طبيعة تارة تلحظ بما هو مفروغ عنه ليحكم عليه. هذا الذي قاتموه في المنطق في باب الحمل الشائع، القضية الحملية بالحمل الشائع. هناك قرأتم أن الحمل الشائع يعني حمل المفهوم على المصداق. ماذا يعني حمل المفهوم على المصداق؟ يعني الموضوع يفرض كمصداق، لكن المحمول يلحظ كشيء يراد، كشيء يراد حمله على هذا المصداق. من هنا القضية التي نسبتها الحملية حملا شائعا تكون حملا شائعا. الملحوظ دائما الموضوع دائما ملحوظ كمصداق، والمحمول ملحوظ كمفهوم. إذن فالمفهوم يمكن لحاظه نحوين، تارة كمصداق مفروغ عنه، وأخرى كمفهوم يراد حمله الآن. وهذا هو الذي يجعل المحكوم عليه مختلفا عن المحكوم به. المحكوم عليه يلحظ كمصداق كشيء متحقق، والمحمول محكوم به والمحمول يلحظ كمفهوم يراد حمله على هذا المصداق. عندما تقول مثلا الإنسان ناطق، تلحظ الإنسان كشيء مفروغ عن مصداق لتحمل عليه عنوان ناطق. ناطق تأخذه كمفهوم غير مفروغ عنه الآن يراد حمله، بينما الموضوع تأخذه كمفهوم مفروغ عنه. دائما في مقام الحكم على شيئين والحمل على شيئين، سواء في جملة خبرية أو جملة إنشائية، يلحظ ذلك الشرك مصداق مفروض عام يراد الحمل عليه. فالمفهوم تارة يلحظ كمصداق مفروض عام وأخرى لا يلحظ كمصداق مفروض عام، وإنما يلحظ كمفهوم يراد حمله على هذا المصداق. اللام في المقدمة الثانية نقول عندما يلحظ المفهوم كمصداق كشيء يراد الحكم عليه، حينئذ نحتاج إلى شيء من التشخيص لا محالة لكي يكون ما نريد أن نحكم به عليه مشخصا، وإلا يكون هناك ترديد وإبهام في الصدق كما قلنا في المقدمة الأولى. اللام موضوع لإفادة هذا المعنى، لإفادة أن هذا المفهوم قد فرغ عنه ولوحظ مشخصا في عالم المصداقية لكي نحمل عليه حكما من الأحكام سواء في جملة خبرية أو في جملة إنشائية. وهذا التشخيص تارة يكون تشخصا في المصداقية خارجية كما فيما إذا كان المشار إليه بلام باللام مصداقا مشخصا في الخارج، نقول الرجل الذي جاءني بالأمن كذا هو إنسان ناصر مفيد عالم. هذا هنا يقول المصداق الذي أشرنا إليه باللام وفرغنا عن مصداقيته المشخصة مصداقا متعينا تعينا خارجيا، وأخرى يكون المصداق الذي فرغنا عن مصداقيته المشخصة باللام تمام الأفراد كما في لام الاستغراق، افترضنا أن لام الاستغراق غير لام الجنس، أو لام الجنس إذا قلنا أن لام الاستغراق غير الجنس لام واحدة. عندما نقول أحل الله البيل هنا أيضا بحسب الحقيقة باللام أشرنا إلى مصداق إلى المصادق المشخصة للبيل وهو جنس البيل سواء كان هنا أو كان مراد هنا، وبهذا تعين المصداق. التعين في المصداقية الذي قلنا أنه هو المعرفية هو المراد بالتعريف أيضا يكون معرفا. وثالثا يكون التعين تعينا أصلا لا ينظر فيه إلى عالم الجنس، ينظر فيه إلى عالم المفاهيم المعقولات الثانوية كما عندما نقول الإنسان حيوان ناطق في الحمل الأولي. هناك أيضا اللام عندما يدخل اللام ليعين ما هو المحكوم عليه لأنه حيوان ناطق ولو في عالم المفاهيم وعالم الحمل الأولي الذاتي وهو ذات المفهوم، فإن ذات المفهوم أيضا له تعين عندما نأخذه كمفهوم، وفي عالم المعقولات والمفاهيم والماهيات أيضا له تعين ماهوي، ويكون حينئذ باللام نشير إلى هذا المصداق المتعين له والمشخص له. إذن فبحسب الحقيقة اللام في المقدمة الثانية نثبت أن اللام موضوع للإشارة به إلى المتعين في الصدق، سواء كان هذا المتعين في الصدق متعينا في الصدق خارجا يعني له تعين خارجي وهو الجزئي المنطقي، أو كان التعين في الصدق من جهته أنه كلي ليس جزئيا لكن كلي متعين، يعني المخاطب لا يتردد صدقه متعين في تمام الأفراد كما في ما إذا استعمل في الاستغراق والجنس، فإن الجنس والاستغراق أيضا له تعين في الخارج. وهذا التعين الصدقي يفاد من اللام، فإنه لولا دخول اللام لو قلنا بيع بلا البيع في أحل الله البيع، أو قلنا عالم بلا العالم حينئذ المخاطب يتردد لعل هذا الإنسان يريد أن يفني هذا العنوان في فرد مردد كما لو أدخل عليه الدرم، لعله لا يريد أن يخلوه متعينا فسوف يريد أن يجعله محمولا الآن يحكم به على الأفراد. إخراجه عن حالة الإبهام الناشئ من عدم أخذه مفروغا عن أو الناشئ من أخذه مفروغا عن في فرد مردد بنحو الترديد كما في التنوين والتذكير، إخراجه يكون باللام. اللام هو الذي يدل على أن هذا مفروض كشيء متعين، إما متعين خارجا أو متعين في عالم المفاهيم أو متعين في عالم الطبيعة والكلية الطبيعية في الخارج في عالم الاستغراق والجنس، وكل هذا فيه تعين بحسب الحقيقة بالمعنى الذي تقدم في المقدمة الأولى من التعين. وبهذا قد نجمع بين كلمات المحققين أن من عبر بأن اللام وضع للإشارة يقصد به الإشارة إلى هذا المعنى لا الإشارة في اسم الإشارة بهذا ليرد عليه النقل الذي أوردناه بالأمس. اللام موضوع للإشارة يعني موضوع للدلالة على أن مدخوله له تعين صدقي مصداق مفروغ عن بنظرة فراغية متعينة لا يتردد فيها المخاطب، إما لكونه فرد خارج الجزء معين أو لكونه تمام الأفراد أيضا متعين تمام الأفراد المخاطب، أو لكونه المفهوم في عالم الحمل الأولي الذاتي الذي أيضا له تعين بحسب الحقيقة. كلما كان المدخول متعينا في الصدق، وهذا يأتي من خلال اللام، فإن اللام هو الذي يجعله متعينا في الصدق وملحوظا بشكل مفروغ عنه متعين، إما بنحو الجزئية الخارجية أو بنحو الاستغراقية والجنسية أو بنحو التعين المفهوم في عالم الحمل الأولي الذاتي وفي عالم المعقولات الثانوية، يعني الأحكام التي تكون المعقولات الثانوية، كل هذا نحو من التعين لا يتردد فيه المخاطب بحسب الحقيقة في مقام صدق ما فرض موضوعا وهو مدخول اللام لام الجنس. اللام يدل على هذه الخصوصية، وذاك الذي قال أنه موضوع للإشارة يريد به نحو هذا المعنى ولا يريد به معنى اسم الإشارة لكي يرد عليه الاعتراض المتقدم. ومن عبر كالسيد الشهيد بأنه اللام موضوع للدلالة على أن مدخوله له نحو تعين في الدين أو تعين جنسي أو ذهني نوعي أيضا قد يقصد هذا المعنى التعين النوعي، أي أنه يلحظ باللام أن هذا المدخول له مصداقية مشخصة لا تردد في مصداق، مفروض بنحو مفروض عنه مفروض بنحو لا تردد في صدقه للخارج. يمكن أن نجمع بين كلمات المحققين أيضا بإرجاعه إلى مثل هذا المعنى. وبهذا لولا اللام لما كانت اسم الجنس في نفسها، حيث أنها موضوعة للطبيعة، الطبيعة يمكن أن تلحق كمفهوم أصلا لا كمصداق كما لو صارت محمولا، والطبيعة يمكن أن يدخل عليها التنوين فيجعل مصداقيتها مصداقية ترديدية كما في عالم بمعنى عالم ما، هذا العالم ذاك العالم قابل للتنوين على كل فرد، فقد تقدم فيما سبق أن التنوين يدل على الوحدة بمعنى الإشارة إلى المصداق الواحد فقط بنحو الترديد، بنحو الترديد والبدلية. إذن اسم الجنس وحدها موضوعة لذات الطبيعة بلا أخذ أي خصوصية من هذه الخصوصيات، خصوصية جعله مفهوما أو جعله مصداق ثم جعله مصداقا بنحو الترديد مصداق ما، أو جعله كما لو دخل عليه التنوين أو جعله مصداقا بنحو المشخص الذي يكون إما بالجزئية المتعين الخارج أو في الاستغراق والجنس أو في ملاحظة عالم المفاهيم كمفاهيم في قبال المفاهيم الأخرى. اللام عندما يدخل على اسم الجنس يعطي هذا التشخص بحسب الحقيقة في المصداقية. فلولا اللام اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة التي يمكن أن تكون بالنحو الأول أو بالنحو الثاني أو بالنحو الثالث أو بالنحو الرابع، واللام تعطي أحد أنحاء التعيين الصدقي بحسب الحقيقة الذي هو إما بالعصب بنحو المعهود في الخارج بنحو الخارجي ذكري حضوري أو نحو ذلك، أو نعطي تعين ذهني بمعنى التعين الذهني أيضا هنا إما بذلك المعنى الذي بيناه بالأمس العهد الذهني عند النحويين، يعني ما سوف يكون متعينا إجمالا وفرضا وتقديرا، أو التعين بمعنى أنه يراد به الجنس وتمام الأفراد والاستغراق الذي أيضا يكون مصداقه مشخصا ومعرف ومتعينا. وينشأ الإشكال يعني ظني أن الإشكال نشأ عند المحققين من تصور أن المراد من التعريف والتعيين الجزئية، ومن هنا أشكل بهذه الإشكالات في موارد الجنس، بينما المراد من التعريف والتعيين ليست الجزئية، المراد منه التشخص في الصدق سواء كان من ناحية جزئية المعنى فيكون مشخصا كالأعلام، أو كان من ناحية تعين الصدق كما في أدوات العموم، فإن في موارد كل عالم أيضا يكون معرفة ويتعامل اللغوي مع كل عالم كل عالم وكل رجل معاملة المعرفة ويجعله من المعارف. كيف صار من المعارف معنى ليس جزئيا حقيقيا؟ لأنه لا تردد في الصدق، لام الجنس كأنه يقوم بنفس الدور الذي يقوم به كل، كما أن هناك بكل عالم يكون الصدق متعينا ومشخصا لا يتردد فيه المخاطب ولهذا صار معرفة، لام الجنس يقوم بنفس الدور، العالم عندما يقول العالمون مفيدون كما لو قال كل عالم مفيدون ذاك معرفة، هذا أيضا معرفة لأنه في الصدق لا فرق بينهما، العالم أيضا صدقه صدق متعين لأنه أشير باللام إلى جنس العالم المنطبق في كل فرد فرد، هذا متعين من خارج لا تردد. نعم لو كان يقول عالم ما نافع وعالم ما أي عالم، هذا العالم هذا العالم ذاك العالم، أو يأخذ العالم مفهوما فقط لا يفترضه مصداقا مفروغا عنه أيضا لم يكن فيه تعين من التشخص. إذن فاللام موضوع بحسب الحقيقة لإخراج المفهوم وهو الطبيعة عن حالة الإبهام التي تنشأ في المفهوم إما بجعله مفهوما محمولا
أو بجعله مشارا به إلى مصداق بنحو البدل والترديد لإخراجه عن الإشارة البدلية إلى فرد ما. اللام وضع للدلالة على ذلك وأن هذا المفهوم وهو الطبيعة لوحظ كمصداق مشخص مفروغ عنه مشخص إما بتشخص جزئي وهو التعيين الخارجي أو بتشخص استغراقي جنسي وهو التعريف الجنسي، فإن هذا أيضا يتشخص بحسب الحقيقة في المصداقية يتشخص ويكون حال العالم حال كل عالم، كما أن كل عالم معرفة في اللغة العالم أيضا معرفة في اللغة. علة التعريف فيهما معا أيضا نقطة واحدة، فالأصوليون الذين أشكلوا هذا الإشكال في لام الجنس هم هذا لم يشكلوا في كل، هناك أيضا أي تعريف في كل عالم، أي عالم هو الذي يكون معينا ومعروفا هناك الذي حكم عليه بأنه نافع، ولماذا سلموا هناك المعرفية ولم يناقشوا في كلمات الأدباء واللغويين هناك وناقشوا هنا؟ هذا بنفسه دليل على أن المراد بالمعرفية التشخص في الصدق وجري الحب، وهذا كما يكون بالتعين الخارجي بمعنى الجزئية كذلك يكون بالجنسية والاستغراقية، فإن الجنسية والاستغراقية أيضا يجعل المصداق المفروض في طرف موضوع الحب متعين في الصدق، لا إبهام فيه ولا تردد في مقام الصدق والجري لدى المخاطر. هذا حاصل ما يمكن أن يذكر في تخريج هذا الأمر الوجداني الذي يقوله اللغويون من أن اللام يفيد التعريف ويفيد التعيين بهذا المعنى بالتعريف والتعيين. بعد هذا ندخل في علم الجنس، فإنه مما ألحق بالجنس المعرف باللام بلام الجنس أعلاه الأجناس، فإنه يوجد جنس يوجد اسم جنسين كما في أسد مثلا، ويوجد في اللغة العربية أعلاه الأجناس كأم عريات للعقرب كما قرأتم في الألفية وأسامة للأسد. ما هو الفرق بين علم الجنس واسم الجنس؟ اللغويون ميزوا بينهما بأنهم جعلوا أعلام الأجناس جعلوها معارف عملوا معها معاملة المعرفة، بينما اسم الجنس جعلوها نكرة إذا لم يدخل عليها اللام ودخل عليها التنوين. وأيضا هذا أصبح موضع إشكال لدى المحققين الأصوليين أنه أي فرق بينهما؟ إذا أريد التعيين والجزئية الخارجية فلا جزئية في علم الجنس. أسامة اسم لنوع الأسد وليس اسما لعلما لأسد معين لكي يكون معينا، فمن أين جاءت هذه العلمية؟ وصاحب الكفاية بيّن هنا نفس الإشكال الذي بيّنه هناك من أنه إذا أرادوا بالتعيين في علم الجنس التعيين الخارجي فهو واضح العلم، وإذا أرادوا التعيين الذهني فالتعيين الذهني خصوصية ذهنية معقول ثانوي أخذه في مدلول اللفظ يجعله غير صالح وقابل للانطباق على الخارج إلا بالتجريد والتجوز وهو خلاف غرض اللغوي. ومن هنا قال بما قاله هناك، هنا قال اللام للزينة والتعريف فيه لفظي، هنا لا يوجد لام، قال أساسا علم الجنس معرفيته معرفية لفظية كالتأنيث اللفظي، وإلا من حيث المعنى لا فرق بين علم الجنس واسم الجنس. العرف واللغة فيه أمور تعبدية، منها هذه أنه يتعاملون مع هذا الاسم معاملة المعرفة تعبدا وبلا نكتتين كالتأنيث اللفظي الذي هو أمر سماعي مثلا، هنا أيضا يكون أمرا سماعيا. واعترض عليه قبل بعض الأعلام على ما في تقريرات بحثه لأنه يمكن مع قبول أصل المدعى من أن التعريف لفظي هنا، لكن البيان الذي بين وهو لزوم عدم الجري على الخارجيات بين هنا جوابا آخر عليه غير الجواب المتقدم في البحث السابق، وهذا جواب لا ندري لماذا لم يذكره هنا مع أنه هناك غير، لأن الإشكال الذي أشكله صاحب الكفاية في علم الأجناس نفس الإشكال الذي أشكله فيه في المعرف باللام. هنا هكذا قال بأنه يمكن أن يكون أخذ خصوصية التعيين الذهني بنحو خروج القيد والتقيد بنحو المعرفية لا بنحو الموضوعية، لو أخذنا الأحدية الذهنية والتعيين الذهني قيدا بالمعنى الموضوع لا على نحو التقييد والحيثية التقييدية إذن يلزم ما ذكر من هذا لا ينطلق على الخارج، لكن يمكن أخذه بنحو المعرفية مع خروج القيد والتقييد مع المعرف إلى ذات المعنى الذي له تعين ذهني. هذا بظاهره هذا الكلام لا يمكن أن يقبله صاحب الكفاية، يمكن أن يجب عليه بأنه إذا أخذ بنحو المعرفية فلن يبقى فرق بينه وبين اسم الجنس،
لأن المشار إليه والمعرف الذي أخذت حيثية العهد الذهني معرفا له تلك المشار إليه بهذا القيد الذي غير مأخوذ في المعنى ما هو ذات الطبيعة غير ذات الطبيعة هنا نفس تلك الطبيعة هنا اللهم إلا أن يرجع إلى ما ذكره السيد الشهيد في أعلام الجنس من أن المراد من التعين هنا في أعلام الجنس المراد من التعين أن هذا اسم الجنس له مقارنات وله خصوصيات أخرى معروفة لدى العرف ولو نوعان هذه الخصوصيات هي خصوصيات واقعية في اسم في علم الجنس فتكون معرفيتها باعتبار معرفية هذه الخصوصيات وهذا الجواب في لام الجنس لم نقبله لكن هنا نقبله صحيح لأنه في باب الأعلام الأمر كما ذكر أعلام الأجناس الظاهر أنها كانت أعلاما وضعتها اللغة لأجناس معينة وليس كل جنس له علم الجنس بعض الأجناس له علم الجنس كانت هناك خصوصيات ولو في فرد معين من أفراد الأسد مثلا أو العقرب سمي بأسامة عند شخص كان هذا الأسد له في الامتيازات خاصة وخصوصيات معينة سمي بأسد أو سمي العقرب بأم عرياض ثم بقي هذا الاسم وهذا العلم يستعمل للنوع مع تجريد بخصوص ذلك الفرد الذي سمي بأسامة فأصبح كأنه علما للنوع علميته ومعرفيته ناشئة من أنها توحي إلى الذهن بالخصوصيات التي كانت في ذاك الفرد وكأنها خصوصيات للنوع انظروا ذاك كان شجاعا قويا كبيرا ضخما جذلا سمي بأسامة سماه مالكه بأسامة ثم بعد ذلك عمم على النوع وكأن تلك الخصوصيات المشخصة لذلك الفرد خصوصيات للنوع فأصبح علما هذا الكلام معقول أن تكون أعلام الأجناس واقعها ومنشأ وفصولها في اللغة وجود انطباعات مشخصة عن فرد معين هذه الانطباعات بعد التعميم للعلم بقيت في الذهن وبقيت معرفة ومشخصة وكأنها خصوصيات كأن كل فرد من أفراد الأسد هو ذاك بخصوصيات ذاك بعناية من هذا القبيل حينئذ أصبحت هذه الأسماء أعلام أعلاما ومعارف في اللغة تعامل معها معاملة المعرفات هذا الكلام يكون حينئذ كلاما صحيحا وهذا هو الشيء الذي يمكن المقدار الذي يمكن أن نوجه به علمية أعلام الأجناس في اعتبار أسماء الأجناس وأعلام الأجناس ليست في كل اسم جنس علم في بعض أسماء الأجناس أسماء الأجناس قد وضعت اللغة أعلام لها وهناك وجهان آخران إذا ذكر إلا أنهما غير لا يمكن المساعدة عليهما منها ذكر أن علم الجنس فرقه عن اسم الجنس حالة الإطلاق فيه أن علم الجنس مطلق بينما اسم الجنس يمكن تقييده بفرد دون فرد بخلاف علم الجنس لا يقيد اسم للطبيعة بما هي مطلقة وهذا جوابه أن الطبيعة بما هي مطلقة إطلاق الطبيعة لا يجعلها معرفة فإنه إذا كان إطلاق الطبيعة يجعلها معرفة إذن لازم أن تكون الطبيعة لا بشرط المقسمي اسم الجنس المجرد عن القيد معرفة خصوصا عندما يقول بأنه موضوع للإطلاق اسم الجنس كما هو مذهب القدماء من المحققين ما قبل سلطان العلماء إذن فكون علم الجنس لا يقيد يدل دائما على الطبيعة بما هي مطلقة ولا يقيد وإنما التقييد يطرأ على اسم الجنس لا علم الجنس هذه الخصوصية لا يمكن أن تكون هي منشأ المعرفية والعلمية في اسم الجنس يوجد وجه ثاني أيضا اتضح جوابه الماضي أنه كانت هناك حيوانات مثلا معينة رب النوع في نظر بعض الناس بهذه الأجناس رب النوع في باب الأجناس ما يسمى بالحيوانات الطوطنية وكانت لها أسماء وأعلام وهذه الأعلام بقيت في اللغة تاريخيا هذا الكلام أيضا مما لا ينقل المساعدة عليه باعتبار أنه في اللغة العربية على الأقل لم يكن هناك عبد لهذه الأمور الخاصة ولا يوجد في تاريخ اللغة العربية أشياء من هذا القبيل إما أن يرجع هذا الكلام إلى الكلام الأول الذي بوجه وهو وجود انطباعات خاصة عن بعض الحيوانات ولو من خلال أفراد خاصة لها كانت مسمات بأعلام من قبل أصحابها ثم بقيت هذه الأسماء بما لها من المشخصات الفردية في ذاك الفرد وكأنها مشخصات للنوع فصارت أعلامان إذن علم الجنس أيضا يكون فرقه عن اسم الجنس بالوجه الذي ذكره السيد الشهيد بن السلطة. إلا ذاك الوجه هنا صحيح، وإن كان هناك في باب اللام لم يكن يمكن أن يساعد عليه، والحمد لله.